قد تقدم استحالة أهل العلم بالحكم لبعض المدعوين في موضوع هذا المدعوين في موضوع شخصه، لأنه يستلزم عدم إمكان الوصول إلى المكلف والدور في مرحلة الوصول. ثم قلنا حينئذ لو فرض أن الغرض المولوي كان متعلقا بخصوص المكلف الذي يكون عالما بالقرآن، هنا كيف يتوصل المولى إلى غرضه؟ قلنا أن هنا يوجد مسلكان، مسلك ذهب إليه المرزا قدس سره سماه مسلك من الجعل، ومسلك آخر ذهب إليه المحقق العراقي قدس الله نفسه. المرزا قال أن المولى يتوصل إلى غرضه عن طريق جعلين، جعلين لروح واحدة ولإرادة واحدة. الجعل الأول هو الجعل المهمل على ذات الطبيعة، والجعل الثاني هو الجعل المتمم الذي يرفع به إهمال الجعل الأول، إما إلى التكوين بالعالم أو إلى الإطلاق بالعالم والجاهل. وهذا فعل عمل، وهذا مسلك سلكه المرزا في تمام القيود الثانوية الطولية التي يستحيل أخذها في متعلق الخوف كما في قصد الأمر ونحوه أيضا. وهنا حينئذ ادعى أن أدلة الاشتراك في التكليف بين العالمين والجاهلين هو الذي يرفع إطلاق إهمال الجعل الأول ويجعل الجعل والأحكام الشرعية الأولية مطلقة للعالمين والجاهلين. فأدلة الاشتراك من الإجماع والضرورة وأهل ذلك، هذه الأدلة هي التي تكون متمم الجعل بكل الجعول، فلا نحتاج في كل حكم إلى متمم جعل يقصه، يكفي هذا المتمم الكلي وهو دليل الاشتراك الذي يدل على أن كافة الأحكام الأولية مشتركة بين العالمين والجاهلين، أي مطلقة للعالم والجاهل، إلا ما خرج بالدليل، ما دل الدليل على تخصيصه بالعالم، فيكون ذاك الدليل حينئذ متمم جعل ذلك الحكم بنحو التقييد، يعني رافع لإهماله إلى التقييد كما في القصر والتمام مثلا. هذا مسلك المرزا، وقد تقدم أن هذا المسلك غير تام. المسلك الثاني ما ذهب إليه المحقق العراقي، مقدم هذا المسلك قبل الدخول في الجواب على الإشكال الذي سيكون الأمس لكي يكون الجواب شاملا عاما. المسلك الثاني ما ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره، قال المحقق العراقي بعد قبوله استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع شخصه، لو كان الغرض المولوي في خصوص العالم لا الجاهل بالحكم، حينئذ كيف يتوصل إلى غرضه؟ قال المرزا طبق المحقق العراقي هنا أيضا مسلكا طبق نظيره في بحث التعبد والتوسل، أي في سائر القيود الثانوية الطولية، وهو مسلك الحصة التوأم. فإن المحقق العراقي يدعي أن كل القيود التي يستحيل أخذها في موضوع الحوق أو في متعلق الحوق، هذه القيود الثانوية يمكن للمولى أن يأخذها في موضوع الحوق أو في متعلق الحوق بنحو الحصة التوأم لا بنحو القيدية، يعني يأخذها بما هي مشيرة إلى تلك الحصة الملازمة مع المقيد، فإن المقيد جعل الحكم على المقيد بأن يكون القيد تحت الحوق أو في موضوع الحوق محال بحسبها، لأننا نتكلم في القيود التي تكون ثانوية، أي لا يمكن أخذها في متعلق الحكم أو في موضوع، لكن يمكن أخذ هذه القيود لا تحت الأمر بل مشيرا بها إلى تلك الحصة المقرون بها، بحيث يكون الأمر والحكم موضوعه أو تعلقه عبارة عن ذات تلك الحصة مع خروج القيد والتقيد بالقيد. وإنما الداخل فيه في موضوع الحب أو في متعلق الحب ذات تلك الحصة. وهذا القيد مجرد معرف معرف ومشير إليه، كما عندما تقول مثلا يأتي بل سأل النبي من هو الإمام أو الخليفة من بعد، قال خاصف النعل، خاصف النعل، أشير بعنوان خاصف النعل إلى واقع تلك الحصة وتلك الذات المباركة المقدسة التي كانت هي الإمام مثلا في ذلك الزمان، لا أن عنوان خصف النعل دخيل في إمامته، كونه خاصفا للنعل مجرد عنوان مشير إلى تلك الحصة الخاصة التي تكون تلك الحصة العاصمة الحقيقية موضوع الحكم. كذلك هنا فيكون الحكم للعالم، لكن لا بأن يكون قيد العالم مأخوذا في موضوع الحكم والحكم عارضا على العالم لكي يلزم الاستحالات والمحاذير المتقدمة والبراهين الخمسة، وإنما ما يكون موضوعا بالحكم الحصة المقرونة بالعالم ذات المكلف في مورد العلم، في مورد المكلف العالم ذات المكلف موضوع بالحكم لوجوب الصلاة مثلا لوجوب التمام، وعنوان العالم مجرد عنوان مشير إليه حسوني ما هو الموضوع، ما هو الموضوع ذات الحصة. وهذا القيد والتقيد به كلاهما خارجان عن موضوع الحوض أو عن متعلق الحوض لكي لا يلزم تلك المحاذير. ففي تمام القيود الثانوية نحن نرجع حينئذ الأحكام المجهولة في موردها بهذه القيود إلى الحصة التوأم مع المقيد مع القيد لا إلى التقييد، فليس بابه باب التقييد بحسب. فالقيود على قسمين، قسم منها تكون قيدا للتقييد قيدا للحوض أو لمتعلق الحوض، وقسم منها لا تكون قيدا بل تكون مشيرة إلى ما هو موضوع الحوض مع كونها هي خارجة عن متعلق الحكم أو عن موضوع الحوض، وإنما تمام الموضوع والحصة التوأم مع هذا القيد الذي له تحصص وثبوت وتقرر في المرتبة السابقة على هذا القيد. وهذا يعبر عنه بالحصة التوأم في قبال المقيد، فليس المقيد موضوعا للحوض بل تلك الحصة التوأم مع القيد هي موضوع الحوض، والقيد وعنوان التقييد مجرد مشير إليه. طبعا هذا خلاف الظاهر، يقول لا إشكال أن هذا خلاف ظاهر أخذ قيدين، فإن ظاهر أخذ أي قيد أخذه بنحو قيدية لا بنحو المشيرية والحصة التوأم، بنحو المشيرة بنحو المشير إلى الحصة المقرونة والتوأمة مع القيد، إلا أنه في المورد الذي يكون مستحيلا يتعين حينئذ هذا الخلاف. ففي كل مورد كان مستحيلا جعل الحكم على المقيد بما هو مقيد نحمله على أنه المراد والمراد به جعله على الحصة التوأم، ويكون هذا التقييد مشيرا إليه. كذلك في المقام أيضا، فحينئذ يقال أن الإطلاق والتقييد هنا معقول لا بعنوان التقييد بالدقة بل بعنوان الحصة التوأم، يعني يمكن بالتالي للمولى أن يصل إلى غرضه بما يكون شبه التقييد أو يكون نتيجة التقييد، وهو أخذ الحصة التوأم بالعين في موضوع الحكم. فإذا لم يأخذ نستكشف الإطلاق، وأن ما هو موضوع للحكم ذات الطبيعة، طبيعة المكلف المطلقة الأعم من الحصة التوأم مع العين والحصة غير التوأم مع العين، وأخذ ذات الطبيعة التوأم أو غير أو المطلقة من حيث التوأمية المفروض أنه لا إشكال في ذلك منهم. هذا حاصل مسلك المحقق العراقي وحله لهذا الإشكال. هذا الحال أيضا غير تام، وذلك أولا لعدم تمامية كبرى الحصة التوأم في باب المفاهيم في نفسه، فإن الحصة التوأم إنما يعقل في باب الوجودات ولا يعقل في باب المفاهيم والمعاني التي هي موضوعات الأحكام الشرعية في باب الجعول فإن الحصة التوأم يعني ملاحظة الأمر الذي له تحصص وله تشخص بقطع النظر عن هذا القيد، وهذا القيد مجرد مشير إلى تلك الحصة، وهذا إنما يعقل في باب الوجود الحقيقي الذي له تشخص وله تحصص للطبيعة في عالم الوجود بشخص معين بحصة معينة، ويكون حينئذ هناك عناوين أخرى موجودة أيضا زائدا على تلك الحصة، ويكون تحصص ذلك الموجود هناك تحصصا بوجود المستقل عن وجود هذا العنوان العارض عليه، فيمكن أن يكون هذا العنوان مشيرا إلى تلك الحصة، لأن لذلك الموجود تحصص وتشخص بقطع النظر عن هذا العارض كعنوان خاصف النعل. فإن خصف النعل لم يكن هو مشخص أمير المؤمنين عليه السلام، تشخصه بوجوده الحقيقي بحقيقة وجوده وواقع وجوده الخارجي، وخصف النعل عارض من عوارضه. هناك حينئذ يعقل أخذ الحصة في التوأم بأن يؤخذ هذا العارض، هذا العنوان العارض على الحصة المتشخصة والمتحصصة بنفسها بوجودها في المرتبة السابقة، يؤخذ هذا العنوان مشيرا إلى تلك الحصة ويسمى بالحصة التوأم. أما في عالم المفاهيم هذا غير معقول. في عالم المفهوم كمفهوم الصلاة أو كمفهوم المكلف، عنوان المكلف، المفاهيم التي هي موضوعات الأحكام أو متعلقات الأحكام الشرعية، فإن الأحكام الشرعية ما يتعلق بها إنما هي عالم المفاهيم ولو بلحاظ حكايتها عن الخالق. المفهوم أي مفهوم إذا لم يتقيد بقيد يستحيل تحصصها، أي مفهوم في عالم المفاهيم إذا لم يتقيد بقيد بأن يأخذ التقيد داخلا فيه إذن يكون مطلقا ويستحيل أن يكون مشخصا في حصة خاصة، لأن المفهوم تحصصه بتقييده، ومن دون تقييده يستحيل التحصص فيه، يبقى مطلقا، لأن الطبيعة كما قلنا مطلقة بذاتها وهي صالحة للانطباق على تمام الأفراد، إنما تتحصص بحصة خاصة إذا أخذ فيها قيد. ففي عالم المفاهيم الذي هو عالم الأحكام والجعول متعلقات الأحكام في باب قصد الأمر مثلا وموضوعات الأحكام في مسألتنا هذا، حيث أن ما يؤخذ في موضوع الحب أو ما يؤخذ في موضوع الحب مفهوم الطبيعة، مفهوم المكلف، مفهوم الصلاة، مفهوم الفعل، الحصة التوأم هنا بعد غير معقولة، هنا يتعين باب التحصيص فيه. لو كان الغرض في الحصة من هذه الطبيعة لا دي مطلق أفضل الطبيعة يتعين فيه التغيير، يعني لا يمكن للمولى أن يحصل على غرضه إلا بأن يغير هذا المفهوم، يأخذ تلك الخصوصيات في المتعلق أو في الموضوع قيدا بنحو التقييد، وهذا معناه أنه موجود في محل كلامنا وكذلك في بحث القيود الثانوية مطلقة. في تمام القيود الثانوية في باب الأحكام لا يعقل الحصة التوأم، وإنما الذي يعقل إنما هو التقييد دائما. فإذا كان التقييد محالا إذن فالمحظور يبقى على حاله. هذا أولا. وثانيا، لو فرض إننا تعقلنا الحصة التوأم في باب المفاهيم أيضا، لكن مع ذلك نقول أن هذا العلاج لا يفيد في خصوص البقاء، وذلك لأن هذا العلاج الذي قدمه المحقق العراقي قد يفيد في رفع مشكلة الاستحالة في أخذ القيود الثانوية، إذا كانت الاستحالة مصرفها ومركزها ومجراها عالم الجعل كما في قصد الأمر، فإنه هناك يقال أن قصد الأمر أخذه مثلا في متعلق الأمر فيه استحالة في عالم الجعل يلزم التهافت مثلا في لحاظ المولى، وأما إذا كانت الاستحالة كما في المقام في عالم الفعلية لا في عالم الجعل، قلنا فيما سبق الجعل من حيث هو لا يكون مستحيلا بالذات، وإنما الامتناع في الجعل أو بطلان الجعل يأتي من ناحية عدم إمكان فعلية المجعول، فبالتبع يكون الجعل مثلا ممتنعا لا بالإصالة، الامتناع لزوم الدور في مرحلة فعلية مجعول هذا الجعل، حيث يلزم توقف القطع بالحكم على القطع بالحكم، توقف وصول الحكم على وصول الحكم، وهو دور محاله. هكذا كان المحذور، كان المحذور بلحاظ مرحلة مجعول بحسب الحقيقة، أي مرحلة فعلية للجعل، ولأن الجعل لا يمكن أن يصبح مجعوله فعليا لأنه دور، إذن فجعله إذن لا يمكن أن يجعله من مولى. لماذا أجعل جعلا لا يمكن أن يكون فعليا بحقيقة؟ فلا يبقى الجعله مثلا أو يكون له الجعله. فالاستحالة ليست الجعل ابتداء في المجعول، هذه الاستحالة لا تفيد مسألة الحصة التوأم لحلها وحل إشكالها. افرضوا أن المولى استطاع أن يأخذ عنوان العالم مشيرا إلى تلك الحصة الثابتة والمتقررة والمتحصصة في المرتبة السابقة على العين في مورد العين في مورد العالم، ذات المكلف وذات تلك الحصة من المكلف التوأم مع علمه هو موضوع الحكم لوجوب التمام مثلا، إلا أن تلك الحصة بحسب الفرض لا يوجد معرف لها ومشخص لها ولو كمشير ولو كعنوان مشير الذي هو معنى الحصة في التوأم إلا كونه عالما، لأن المولى لم يأخذ شيئا آخر في جعله بحسب الفرض، لا يمكن أن يأخذ شيئا، لم يأخذ شيئا آخر، الذي أخذه هو عنوانه العالم المكلف العالم، ولو بنحو يكون القيد والتقيد خارجين معا، أي بنحو مشير إلى الحصة التوأم مع العين. على كل حال المكلف عندما يريد أن يطبق هذا الحكم على نفسه لكي يكون فعليا لا بد له أن يعلم بموضوعه، سواء كان موضوعه قد أخذ فيه عنوانا بنحو التقييد أو بنحو المشيرية، بنحو القيدية أو بنحو المشيرية والإشارية الذي هو عبارة أخرى عن أخذ الحصة التوأم. فلا يمكن للمكلف أن يعلم بهذا الحكم إلا أن يعلم بتحقق الموضوع المتحقق في حقه من خلال العلم بالحصة التوأم. وكيف يعلم بالحصة التوأم؟ يعلم بالحصة التوأم من خلال العلم بالعنوان المشير، والمفروض أن العنوان المشير هو نفس علمه بالحكم، لأن المأخوذ في موضوع الحكم المكلف العالم ولو كمشير لا كقيد. فلا يمكنه أن يصبح هذا الحكم معلوما لديه وأن يكون الحكم فعليا في المقام إلا بأن يعلم بالحكم، وإن فرضنا أن العلم بالحكم مشير لا قيد، لأن تلك الحصة التوأم لا طريقة للمكلف لإحرازه إلا من خلال العنوان المشير في المقام، إذ لا يوجد له عنوان آخر بينه المولى بحسب الفرض. إذن فمحذور الاستحالة في المقام لا يرتفع بمسألة الحصة التوأم، وإن ارتفع مثلا محذور الاستحالة في باب غسل الأمر، حيث أن المحذور هناك كان في نفس الأمر لا في فعلية الأمر مثلا، أما هنا حيث أن المحذور في مرحلة الفعلية وهو لزوم الدور واستحالة وصول مثل هذا الحكم إلى المكلف، لأن وصوله والعلم به متوقف على وصوله والعلم به ودوره، حيث أن هذا هو المحذور فهذا لا يفرق فيه، أن يكون العنوان المأخوذ وهو العالم قيدا مأخوذ بنحو القيدية في موضوع الحكم أو مأخوذ بنحو المشيرية في موضوع الحكم، حتى لو كان مأخوذا بنحو المشيرية إلى الحصة التوأم المكلف في مقام الفعلية يستحيل عليه أن يصل إليه هذا الحكم وأن يكون هذا الحكم فعليا في حقه. إذن فأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم هنا مستحيل، سواء بنحو القيدية أو بنحو المشيرية، يعني سواء بنحو أن يكون هو داخل تحت في موضوع الأمر أو يكون الحصة التوأم مع القيد داخلا في موضوع الأمر، لأن هذا الحكم على كل حال بأي من الشكلين كان يستحيل وصوله إلى المكلف، وبرهان الاستحالة الذي تم فيما سبق وهو الدور في مرحلة الوصول هذا المرهان يكون جاريا على كل حال على كلا التقديرين. وكأن المحقق العراقي تصور أن الإشكال في المقام في نفس جعل الحكم لا في مرحلة فعلية الحكم ووصول الحكم، تصور أن الدورة مثلا أو الخلفة والتحافظ إنما هو ورود هذا الإشكال ولحاظ الجاعل لا بلحاظ المجعول، والمجعول له هو المكلف في مرحلة فعلية الحكم. إذن فمسألة التوأم لا يستطيع أن يحل لنا قول المولى مشكلته في المورد الذي يكون مشكلة المولى في أن ملاك حكمه ومقتضي إيجابه خاص بالعالمين ويريد أن يصل إلى هذا الغرض بأن لا يجعل على أكثر من مقدار ما فيه ملاك الوجود وهو العالم. هذا المسلك أيضا لا يفيد شيئا. ثم قلنا فيما سبق أنه الصحيح في حل هذا الإشكال أنه يمكن أخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول، أن يؤخذ العلم بالجعل أو أن يؤخذ العلم بالإبراز على ما تقدم في الوجهين المتقدمين. والمهم الوجه الأول وهو أخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول، والجعل غير المجعول، فلا يلزم منه لا دور ولا خلف ولا تهافت بحسب نظر لا الجاعل ولا المكلف في مقام الفعلية. حين بينا بعد ذلك أن هذا الكلام غاية ما ينفع، أنه إذا احتمل غاية ما ينفع إمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، وبالتالي إمكان نفي أيضا أخذ نفي دخالة العلم بالجعل في فعلية المجعول إذا شك في ذلك تمسكا بإطلاق الدليل، حيث أنه يمكن تقييده به، فإذا لم يكن هناك دليل على التقييد نتمسك بإطلاق الخطاب لنفي هذا التقييد، فنقول أن الحكم مشترك بين العالم والجاهل بالجعل. حين نقول قد يقال أن هذا الكلام فقط يفيد في موارد احتمال دخل الجعل، دخل العلم بالجعل، أما لو احتملنا دخل العلم بالمجعول الفعلي للحكم، لو احتملنا أن يكون غرض المولى في غرضه وملاك حكمه وإيجابه، يعني مصلحة العمل والإيجاب مخصوص بمن يكون عالما بحكم المولى بمعنى المجعول لا بمعنى الجعل، يعني من يعلم بأن الحكم فعلي في حقه هو الذي فيه مصلحة الأمر به، أما من لا يعلم بالحكم الفعلي ولو كان يعلم بالجعل، من لا يعلم بالحكم الفعلي عليه لا يكون فيه مصلحة الأمر أصلا. لو كانت مصلحة الحكم، أي لو كان مقتضى الحكم مخصوصا بالعالم بالمجعول الفعلي في حقه، وهذا إمكانه بمكان من الإمكان، قد يكون في مورد من الموارد إنما يتحقق الملاك في من يكون عالما أنه بالفعل هو مكلف من قبل مولاه، أما من لم يكن عالما ليس فيه مثل هذا الملاك، كما في الأوامر المربوطة بموارد الاحترام والتعظيم ونحو ذلك، تلك الأوامر من هذا القبيل عادة العلم به يكون دخيلا. الشخص الذي لا يكون عالما بدخول مولاه مثلا فلم يقم له لا يكون مهينا لمولاه، لأنه العلم هناك دخيل في أصل لزوم الاحترام. فلو فرض في مورد من الموارد حكم المولى كان مقتضيه ومصلحته مخصوصا بأن يكون عالما بهذا الحكم عليه بفعلية الحكم في حقه، إن الأسماء كيف يمكن للمولى أن يتوصل إلى هذا الكتاب أولا، ثم كيف إذا احتملنا ذلك نستطيع أن ننفي هذا التقييد ثانيا بإطلاق أدلة الأحكام، كيف يمكن للمولى أن يتوصل إلى هذه النتيجة في المورد الذي يريد أن يتوصل إليه، لأنه أخذه دوره، وقد قبلنا أن أخذ الحكم بالعلم المجهول محال على كل حال أن يستلزم الدور. ثم كيف نستطيع أيضا أن ننفي هذا الاحتمال في بإطلاقات الأدلة، فإن إطلاقات الأدلة إنما تنفي القيد الذي يمكن أخذه لا القيد الذي يستحيل أخذه، فإن القيد الذي يستحيل أخذه لا يمكن أن ننفيه بإطلاق الأدلة، سواء قلنا بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة كما يقول الجزاء، أو قلنا تقابل السلب والإيجاب، أو الضدين اللذين لا ثالث لهما، أما على الأول فواضح، أما على الثاني باعتبار أنه على الثاني إذا مثل هذا الإطلاق وإن كان ضروريا حينئذ، إلا أنه قلنا فيما سبق الإطلاق الذي يكون ضروريا في عالم الجعل ولا يمكن تقييده مثل هذا الإطلاق لا يمكن أن يكشف عن إطلاق ما وراءه من المبادئ، ذلك الإطلاق في الجعل يكشف عن إطلاق مبادئه الذي يمكن المولى أن يرفعه لو كانت مبادئه مقيدة. أما الإطلاق الذي لا يمكن أن يرفعه في مقام الجعل لاستحالة التقييد فيه فهو لا يكشف، إطلاق في الجعل فقط والاعتبار من دون أن يكشف عن الإطلاق في روح الجعل الذي هو مبادئ الجعل من المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة والحب والشر. فيكون الإطلاق أيضا حينئذ غير مفيد في كل مورد احتملنا دخالة العلم بالمجعول الفعلي لا العلم بالجهل، دخالة العلم بالمجعول الفعلي فعلية ذلك الحكم. فحين وهذا معناه أننا سوف ننحرم من أهم الأدلة التي بها نتمسك في الفقه على اشتراك التكاليف والأحكام بين الجاهلين والعالمين بها، بمعنى العالمين بفعليتها والجاهلين بفعليتها، وهو إطلاقات الأحكام الأولية. فإن أهم دليل والدليل الثابت المسلم إنما هو هذا الدليل الذي أيضا فيه يعني فائدة وبركة في كل حكم أولي، لأن الإطلاق موجود في كل الأحكام الأولية، إنما هو التمسك بإطلاقات أدلة الأحكام الأولية. نقول الأحكام مشتركة بين الجاهلين والعالمين بها بأي دليل؟ بإطلاق أدلة الأحكام الأولية، وهذا الإطلاق حينئذ لا يمكن التمسك به لإثبات الإطلاق في روح الحكم. نعم الإطلاق في صيغة الحكم والجعل بما هو اعتبار وجعل معقول، إلا أن هذا ليس هو المهم، هو موضوع الأثر من التنجيز والتعبير. ما هو موضوع الأثر من التنجيز والتعبير؟ إنما هو الجعل الذي وراءه مبادئ، الجعل الذي يستكشف وجود مبادئ وراءه من الإرادة والكراهة والمصلحة والمفسدة. فلا يبقى لنا إلا أدلة الاشتراك اللبية التي هي أدلة لبية من الإجماع والضرورة مثلا على اشتراك العالمين مع الجاهلين في الحوض، وهذه أدلة لبية قد لا تتم في تمام الموارد، على الأقل في المورد الذي فيه خلافون وفيه قولان مثلا في المسألة، قول بالاختصاص وقول بعدم الاختصاص وقول بالاشتراك وقول بعدم الاشتراك، لا يمكن الاستفادة من هذا الدليل بخلاف الدليل الأول الذي هو دليل يستفاد منه في تمام الموارد، وهو التمسك بإطلاقات أدلة الأحكام الأولية. فقد يقال أن هذا الحل الذي طرحه السيد الشهيد قدس سره، وهو إمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، لا يفيد لعلاج المشكلة في تمام الموارد. نعم يفيد لعلاج المشكلة بلحاظ قيد العلم بالجعل، أما قيد العلم بالمجعول الذي هو قيد آخر غير ذاك القيد، قيد العلم بفعلية المجعول لو احتمل دخله في موضوع حكم المولى، حينئذ هذا العلاج الذي ذكره السيد الشهيد كيف يفيدنا؟ وقيد العلم بالجعل غير قيد العلم بالمجعول، وقيد العلم بالمجعول سلم السيد الشهيد سلمنا فيما سبق استحالة أخذه في موضوع المجعول، مع أنه يمكن من دون شك بالوجدان أن يكون الحكم غرضه وملاكه ومقتضيه مخصوصا بمورد العلم بالمجهول، يعني يكون هذا القيد دخيلا. كثيرا ما يكون الإنسان في أغراضه الشخصية وجدانا يرى أن العلم بالمجهول بفعلية الحكم عليه دخيل في تكليف مثلا عبده بذلك ونحو ذلك، قد يكون غرض المولى في مورد أيضا يكون مخصوصا بخصوص العلم بالمجهول الفعلي للعلم بالجهة. كيف يتوصل إلى غرضه؟ ولو احتمل احتملناه نحن في الأحكام كيف نتمسك بالإطلاقات لنفيها؟ هذا حاصل الإشكال الذي انتهينا إليه في آخر البحث السابق. هذا الإشكال لحله يوجد حلول عديدة أو أجوبة ثلاثة. الجواب الأول أننا نستطيع أن نصل إلى نفي هذا القيد بنفس الحل الذي قدمه السيد الشهيد قدس سره، وهو إمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجهول، وذلك لأن نقول بأن المولى يستطيع بعد أن فرغنا عن إمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية المجهول يستطيع أن يصل إلى غرضه، إلى نفس غرضه وهو تخصيص الحكم بموارد العلم بفعلية المجعول من المكلفين العالمين بفعلية المجعول، يصل إلى غرضه من تخصيص وتقييد الحكم بالعال مكلف العالم من فعلية المجهول بأخذ ما يكون دائما ملازما مع العلم بفعلية المجهول، لكن لا يكون عينه، يكون علته. فمن حيث النتيجة المولى وإن لم يكن يمكنه أن يأخذ العلم بالمجهول في فعلية المجهول، لكن يمكنه أن يأخذ العلم بشيء يكون ملازما مع العلم بفعلية المجهول. وما هو هذا الشيء؟ هو العلم بالجعل. فإن العلم بالجعل يلازم مع العلم بفعلية المجهول، لأن العلم بالجعل مع العلم الحضوري بأنه عندما أصبح المكلف عالما بالجعل، إذن موضوع هذا الجعل وهو نفس العلم بالجعل متحقق عند العالم، سوف يتولد علم بالكبرى والصغرى معا. علم بالجعل لأنه بحسب الفرق يمكنه أن يكون عالما بالجعل، وعلم بصغرى هذا الجعل لأن المفروض أن صغرى هذا الجعل ليس إلا العلم نفس الجعل، والذي يعلمه الجعل يعلم بأنه عالم بالجعل، ويتولد من العلمين علم ثالث وهو العلم بفعلية المجعول في حقه. غاد الأب العلم المتولد وهو العلم الثالث ليس يمكن أخذه في موضوع الفقه، لكن العلمين المولدين العلم الثالث يمكن أخذه بحسب الفقه. أقول العلم الأول الذي منه يتولد العلم الثاني وفي طوله يتولد العلم الثالث، العلم بالجعل يمكن أخذه بحسب الفقه. فإذا أمكن أخذ العلم بالجعل إذن أمكن للمولى أن يتوصل إلى النتيجة التي يريدها، وهو تخصيص حكمه وتقييد حكمه بخصوص مورد العلم بفعلية الجعل، لأن العلم بفعلية الجعل من أي شيء ينشأ؟ ينشأ من مجموع علمين دائما، العلم بفعلية المجعول. العلم بفعلية المجعول من أي شيء ينشأ؟ قلنا فيما سبق أن العلم بفعلية المجعول ينشأ من مجموع علمين، علم بالكبرى وعلم بالصغرى، علم بكبرى الجعل وعلم بتحقق ما هو موضوع وصورا في هذا الجعل في حق المكلف. كلما علم المكلف بهذين العلمين علم بفعلية المجعول في حقه. والعلم بالكبرى مع العلم بالصغرى يمكن أخذه في موضوع الجعل، بل هو أخذ العلم بالكبرى والذي هو بمعنى الجعل أخذه يساوي أخذ العلمين معا، لأن من يعلم بالكبرى يعلم بالصغرى من ناحية هذا القيد. نعم من ناحية سائر القيود لا بد من إحرازه، سائر القيود لا إشكال في إمكان إحرازه. إذن فبأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول يصل المولى إلى تمام ذلك الغرض الذي يريد أن يصل إليه، وهو تقييد حكمه بموارد العلم بفعلية المجعول، لأن موارد العلم بفعلية المجعول موارد العلم بفعلية المجعول إنما هي تلك الموارد التي يوجد فيها في المرتبة السابقة علم بكبرى الجعل وبصغرى الجعل. إذ من أين ينشأ العلم بفعلية المجعول؟ ينشأ دائما العلم بفعلية المجعول من مجموع العلمين، العلم بالكبرى والعلم بالصغرى، والمفروض أن العلمين العلتين يمكن أخذهما. أقول العلم بالكبرى يمكن أخذه حسب الفرق، ويكفي أخذه في تحقق التقييد الذي يريده، وهو عدم سعة الحكم وعدم إطلاق الحكم حينئذ للذي لا يعلم بالجعل. ومن لا يعلم بالجعل لا يعلم بالمجعول لا مقال. كل من لا يعلم بفعلية الجعل لا يعلم كل من لا يعلم بكبرى الجعل لا يعلم بالمجعول. يستحيل للإنسان أن يعلم بالمجعول مع عدم علمه بكبرى الجعل، لأن العلم بالمجعول دائما ينشأ من العلم بكبرى الجعل والعلم بصغرى، لا يوجد طريق آخر للعلم بالمجعول. إذن فما ذكره وطرحه السيد الشهيد كاف للتوصل إلى نفس النتيجة التي يريدها المولى في موارد التقييد، كما أنه الإطلاق أيضا كذلك. في إذا لم يكن الخطاب مقيدا بالعلم بالجعل كان مطلقا، نستكشف حينئذ من أن هذا الخطاب لا محالة غير مقيد بالعلم بفعلية المجعول، إذ يستحيل أن يكون مقيدا بالعلم بفعلية المجعول مع إطلاقه في موارد عدم العلم بالجعل، فإنه في مورد عدم العلم بالجعل لا علم بالمجعول. فإذا كان الخطاب فعليا في حق ذاك الإنسان الذي لا يعلم بالجعل، إذن معناه أن قيد المجعول العلم بالمجعول أيضا غير دخيل في مقتضى الحكم وفي ملاك الحر. فالقيد الذي أبرزه القيد الذي أثبت السيد الشهيد إمكان أخذه، العلم الذي أثبت السيد الشهيد إمكان أخذه يفي بتمام الغرض. ولهذا قال هناك أن هذا طريق لحل مشكلة التصوير. كيف كان طريقا لحل مشكلة التصوير؟ بهذه النقطة، أن هذا القيد وهو أخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية المجهول لو أمكن وتم، هذا يفي بحل تمام غرض المولى في موارد دخالة العلم في موضوع الحروب، سواء أريد به العلم بالجعل ابتداء أو أريد به العلم بفعلية المجهول، فإن هذا يغني عن ذات الحصر الحقيقة، أخذه تقييدا وكذلك إطلاقه في طرف نفي التقييد ونفي الدخالة، كما أنه يمكن أن يصل إلى الغرض بأخذه في جانب التقييد، كذلك بنفيه بإطلاق الحكم للناحية، أيضا يمكن أن نصل إلى نفس النتيجة التي نريدها. وهذا هو معنى الإطلاق في أدلة الأحكام الأولية التي بها ننفي التصوير ونثبت الاشتراك. يعني نقول مقتضى إطلاق الأحكام أدلة الأحكام الأولية أن ملاك الحكم ثابت حتى في حق غير العالم بالجعل، ومن لم يكن عالما بالجعل يستحيل أن يكون عالما بالمجعول، إذن فهو غير عالم بالمجعول أيضا بفعلية المجعول أيضا، والحكم مطلق في حقه. معنى إطلاق الحكم في حقه يعني أن الحكم ليس مقيدا ملاكه وروحه ومباديه بالعلم بالمجعول أيضا، كما ليس مقيدا بالعلم بالجعل. فالتمسك بإطلاقات الأدلة الأحكام الأولية بلحاظ ما صار ممكنا ومعقولا يكفي ويفي بنفي دخالة كل من العلم بالجعل أو العلم بالمجعول في غرض المولى وفي ملاك غرض المولى. هذا هو الجواب الأول الذي هو أوضح الأجوبة.